بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للعلامة الصديق حسن خان على الدرر البهية للعلامة الشوكانية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني، باب زكاة الذهب والفضة. قال: النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة. قال: لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول. ولهذا قال الماتن رحمه الله:
يعني أن الزكاة من أنواع الزكاة، الزكاة في الذهب والفضة، وهذه الزكاة في الذهب والفضة إنما تكون بتوافر الشروط الأخرى، وهي بلوغ النصاب، ليس في مطلق الذهب والفضة، وإنما إذا بلغت نصابا، ولا بد من حلول الحول، فلا بد من اشتراط الحول، وأن يكون الإنسان مالكا ذلك ملكا مستقرا، فالنصاب مع الحول مع ملك ذلك ملكا مستقرا، هنا تجب الزكاة في الذهب والفضة. وقد جعل الإسلام للذهب نصابا والفضة نصابا. نعم.
قال: ولهذا قال الماتن رحمه الله: إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر.
نعم.
وذلك لأن الكنوز أنفس المال، يتضررون بإنفاق المقدار منها، فمن حق زكاته أن يكون أخف الزكوات، والذهب محمول على الفضة. قال: ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم، لحديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، وعن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيهما 5 دراهم. قال: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وفي لفظ: وليس فيما دون 200 زكاة. وفي إسناده مقال، وقد حسنه ابن حجر، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. قال: وأخرج أحمد ومسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواقم من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ثوب من
الأوقية 40 درهما، فتكون 5 أواقم في 40 تساوي 200 درهم، والمئة درهم دي نصاب الفضة، يعني في إذا كانت أقل من هذا النصاب فلا زكاة فيها، فإن بلغت هذا النصاب فما أعلى ففيها الزكاة، ففي 200 درهم ربع العشر، وهذا بالوزن المعاصري الآن ما يبلغ 595 غراما من الفضة، يعني 600 جرام إلا 5 غرامات، هذا نصاب الفضة. وأما نصاب الذهب ف20 مثقالا، ويتبلغ بهذا الوزن في المعاصر ما بلغ 85 غراما من الذهب عيار 85، وما بلغ 97 غراما من الذهب عيار 21، وما بلغ 13 غراما ومئة من الذهب إذا كان عيار 18. هذا بالنسبة للزكاة أو نصاب الذهب والفضة بالأوزان المعاصرة. نعم.
وليس فيما دون 5 ثوب.
20 مثقال، المثقال حوالي 4 جرام وربع المشهور، ولا بعض العلم يروا 3 جرامات ونصف، لأنه هذا يرجع إلى وزن الشعير، يقولون المثقال يساوي 70 حبة من شعير، من شعير المتوسط، فبعضهم أتى بهذا وزن فخرج 3 جرامات ونصف، وبعضهم وزن فخرجت 4 جرامات وربع، وهذا المشهور عند العلماء أنها 4 جرامات وربع، 4 وربع في 20 يساوي 85، أو 3 ونصف في 20 يساوي 70. نعم.
وليس فيما دون 5 ثوب من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق
من ثوب من الإبل يعني. نعم.
وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وأخرجه أحمد والبخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
والوسق أيضا نوع من الكيل، وهو الوسق ما يبلغ 60 صاعا، فيكون النصاب في الثمر 300 صاع، 60 صاعا في 5 ب300 صاع، يبقى عندنا 5 أواق في الورق، و5 ذود في الإبل، و5 أوسق في التمر هذا العدد خمسة، هذا العدد خمسة. نعم.
قال وأخرج أبو داود من حديث علي قال إذا كان لك
مئة الزكاة تجب في صنف مخصوص بقدر مخصوص بشرط مخصوص، ليس الزكاة تجب في كل شيء إنما في أصناف مخصوصة، ولا تجب في الأصناف المخصوصة مطلقا، ولكن إذا بلغت نصابا مخصوصا، وإذا بلغت نصابا مخصوصا فإنه يجب فيها أيضا فرض مخصوص. نعم.
وأخرج أبو داود من حديث علي رضي الله عنه قال إذا كان لك 100 درهم وحال عليهم عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا
وحال الدينار والمثقال واحد، دينار مثقال هذا واحد، وكانوا يتعاملون بالدينار والدرهم، كانوا يتعاملون بالدينار والدرهم، الأموال هذه الموجودة عندنا الآن تقوم مقام الدينار والدرهم. نعم نعم، العلماء على أن المال الموجود الآن يقوم مقام الدرهم والدينار، فننظر بقى ما يساوي الذهب والفضة، فمن عنده مثلا مال يساوي نصاب الذهب أو يساوي نصاب الفضة فإنه يخرج ربع العشر. نعم.
فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. قال وفي إسناده مقال ولكن حسنه الحافظ ابن حجر ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه كالحديث الأول، وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة 100 درهم ولم يخالف في ذلك إلا ابن حبيب الأندلسي، والخمس الأواقي المذكورة في الحديث هي 100 درهم لأن وزن كل أوقية 40 درهما، وذهب إلى أن نصاب الذهب 20 دينارا وذهب إلى أن نصاب الذهب 20 دينارا الجمهور. وقد روى
وقد روي
عن الحسن وطاووس ما يخالف ذلك وهو مردود، وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر، وذهب ابن عباس وابن مسعود وداود إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بما دل على مطلق الموجوب وهو إهمال للقيد.
الله أعلم صحة هذا عند عباس بن مسعود، الله أعلم. نعم.
قال الأدلة في زكاة الحلي متوى
بالنسبة للذهب والفضة. طيب، من المسائل المشكلة الآن تقدير الزكاة بالفضة، لدى المشهور تقدير الزكاة بالذهب، وبعض العلم يرى أنها لا تقدر إلا بالذهب لأن الفضة لا اعتبار لها الآن ولا قيمة لها الآن ولم تعد داخلة في المعاملات الدولية ولا يقيم بها شيء الآن. نعم، وإن تحل بها البعض لكن ليس داخلة فيها هذا، ولا الناس ولا لها أقيام عند الناس، بخلاف العصر الأول والصدر الأول فلم كانت عاملة بالذهب والفضة كثمانية. الآن لا يعد الفضة ثمنا في دنيا الناس، هكذا يقولون والجماهير على الاعتبار، وأن الله سبحانه وتعالى أعلم وأدرى، وأن الشارع أعلم بهذا، وأنه سيأتي على الناس زمان تكون الفضة بهذا القدر وعليه، فالتقدير يكون بالذهب وبالفضة، فمن كان عنده مال من جهة الفضة من جهة الذهب لا يبلغ النصاب، لكن من جهة الفضة يبلغ النصاب فإنه تجب عليه الزكاة. يعني مثلا خذ على سبيل المثال لو أن الإنسان مثلا عنده 20 ألفا لو ترجمها إلى ذهب عيار 97 ما يخرج شيء، ما يخرج شيئا، صح؟ الغرام شو بكام؟ في إضرب 97، إذا هذا أكثر من 20 ألفا، لو افترض مثلا بستمائة جنيه تقريبا، 600 جنيه في 97 إضرب يعني 600 في 100 تقريبا يعني 60 ألفا، يعني حوالي مثلا 58 ألفا مثلا، يعني وعنده 20 لو ترجمناه إلى الفضة فعندنا مثلا 600 جرام من الفضة تقريبا 595 تقريبا، اضربها في مثلا 20 جنيه ولا 25 جنيه يخرج لك كم؟ شوف 2 في 25 5000 ولا كم؟ 5000 مثلا ولا كم؟ كم؟ 12 بالفضة يعني 25 جنيه في 600 في 600 25 في 600 هيطلع لك مثلا حوالي أكثر من 12 ألف جنيه، فيبقى من هذه الجهة تجب الزكاة فيها، من الذهب لا تجب الزكاة فيها. وعلى هذا أهل العلم، على هذا العلم المعروفين، هذه فتوى العثيمين وفتوى ابن باز وفتوى العلماء، على هذا أهل العلم المعروفين. نعم نعم. كايه؟ مال؟ طيب؟ لا لا احنا مال لا لا هذا تقدير وتقدير. ليه هي الذهب هي الشاهدي فيها الثمانية لا تقاس. ما هذا غلط هذا غلط. احنا ما الذهب والفضة لا دخل له لا ببهيمة الأنعام ولا بالزرع والثمار ولا بشيء من هذا. الذهب والفضة ذهب والفضة، لكن الحق بها الأموال، مجمعات الفقهية وهيئات كبار العلماء وكذا. هل يلحق المال بالذهب والفضة؟ نعم ألحقوا بها وأجروا جميع الأحكام عليه، بمعنى أنه كما أن الذهب بالذهب مع التفاضل لا يجوز أو مع النسأ لا يجوز، كذلك أيضا الأموال بعضها ببعض إذا كانت من جنس واحد. يعني مثلا اعتبروا الجنيه جنسا والريال جنسا والدولار جنسا، فدولار بدولار لا يكون إلا بالشرطين التماثل والتقابض، والجنيه بالجنيه لابد من التماثل والتقابض. يعني أجروا في الأموال هذه ما يجري في الذهب والفضة. ليه؟ لأنها صارت ثمانية الآن، الناس تعامل بهذه الأشياء مع الإبقاء على الحكم الأصلي وهو حكم الذهب والفضة. نعم لو واحد رجع ما الدليل عنده؟ ما الدليل؟ هذا كله كلام عقلي نظري، لكن هذا مخالف النص. الله عز وجل أعلم والشرع أعلم بهذا. نعم. ثم هل من العلماء المعتبرين من قال هذا؟ أنا الذي سمعته من طلبة علم، يعني على قد يعني مشايخ اللي هو الصف الثاني، لكن يعني من مشايخ المعروفين المعتبرين ما أعلم أن أحدا قال ذلك، الله أعلم. لكن على كل حتى ولو قال أحد هذا فالدليل واضح، زكاة الذهب والفضة إلى آخر الزمان، والله عز وجل أعلم. نعم.
قال الأدلة في زكاة الحلي متعارضة. قال ولا شيء فيما دون ذلك. قال في الحجة
يقول الشوكاني ولا شيء فيما دون ذلك، أي من العشرين مثقالا والمئتي درهم. قال العلامة الصديق حسن خان
قال في الحجة،
قال في الحجة
وهل في الحلي زكاة؟ قال الأحاديث فيه متعارضة، وإطلاق الكنز عليه بعيد، ومعنى الكنز حاصل، والخروج من الاختلاف أحوط. قال وفي الموطأ كانت عائشة رضي الله عنها تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال مالك من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله صلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة. قال قلت قال به الشافعي في أظهر قولي وخصه بالمباح، وأما المحظور كالأواني والسوار والخلخال للرجل فتجب فيه الزكاة بكل حال، وعند الحنفية تجب في الحلي إذا كان من ذهب أو من فضة دون اللؤلؤ ونحوه.
نعم، فهي مسألة خلافية الزكاة في الحلي، فذهب جماهير الفقهاء إلى أن الحلي لا زكاة فيه، وقالوا بأن الحلي الذي يلبس هذا من باب ما يقتنى، والشريعة لا تفرض زكاة فيما يقتنيه الإنسان، كما لو اقتنى سيارة اقتنى بيتا يسكن فيه فالبيت الذي تسكن فيه لا زكاة فيه، والثياب التي تلبسها لا زكاة فيها، والسيارة التي تركبها لا زكاة فيه، كذلك الحلي الذي تلبسه المرأة لا زكاة فيه. وهذا مما يعني عمت به البلوى والشر. ومن أهل العلم من قال فيه الزكاة، وذهب لذلك كثير من المحققين إلى أن الزكاة فيه، واستدل على ذلك بعض الآثار التي وردت في ذلك، وقالوا بأن الزكاة تكون عامة سواء فيما لبس أو فيما لم يلبس، والأحوط في ذلك أن الإنسان يخرج الزكاة الأحوط، لأن أدلة المحققين حقيقة أدلة قوية فلا أحوط في ذلك الإخراج، وإلا ليس شيء يطمئن الإنسان له في ذلك. نعم نعم. عجيب يا علاء، كيف حدث خلاف والحديث ظاهر ما شاء الله، ظاهر لعلاء ومظاهر لفقهاء الأمة لما يذهب جماهير الفقهاء إلى هذا.
يعني ماذا استند يعني؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال
لو ظاهر خلاص ما كانش في اختلاف.
الأقصى هو ما هو الدليل الذي استند عليه يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم
يقول أولا تكلموا في جهة الثبوت، هل هو ثابت أم لا؟ الأمر الثاني هذا محمول على أن على المعنى الخاص أن هذا إيه؟ أن هذا إنما هو ما كان كنزا لا ما كان يتحلى به هذا، وأن كذلك أن هذا أيضا قالوا بأن هذا نسخ، فهم لهم أقوال في ذلك، لكن الحقيقة وأدلة من يقول بالوجوب أقرب، يعني أدلة من يقوم أقرب. نعم نعم. لا احنا بنتكلم في الحلية فقط بتلبسه المرأة، أما إذا كان كنزا أو كان حلي يؤجر مرأة تستعمله في تؤجره كذا فهذا فيه الزكاة، هذا فقط الحلي الذي اختلف فيه العلماء. أما إذا كان عند الإنسان مدخرا أو الإنسان مثلا كذلك الحلي لو كان المراد به المال، يعني رجل مثلا عنده 100,000 فقال آتي بالمئة ألف أشتري بمئة ألف ذهبا ثم ألبسه مرأتي، يبقى من ناحية هي بتتحلى به ومن ناحية هو مال متى ما أردت يوما ما أخذه، هذا فيه الزكاة، هذا فيه الزكاة. لكن المرأة إذا أخذت مهرها وتحلت به بذهب وتحلت به هذا الذي تنازع فيه الوجهان، وجه القنية إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، أو الوجه الثاني الكنز، هل هو من الكنز أو هو مما يقتنيه الإنسان، هنا الاشتباه يقع. أما إذا كان الذي تلبسه المرأة تؤجره كان مالا وحولته إلى ذهب أو حوله زوجها إلى ذهب وألبسها إياه ففيه الزكاة، هذا مال موضوع ففيه الزكاة. نعم نعم في أجر الاستعمال ما هو بدين، دين ليه؟ استعمال استعمال ولو مش فلوس، هذا ذهب وفضة، هذا ذهب وفضة، مش تؤجر ما مش تؤجر الفلوس، هذا ذهب وفضة، لأن ما زال المسلمون على هذا عندهم الذهب والفضة يلبسونها في حلي المرأة يؤجرونها، بخلاف ما لو اقترضت ذهبا وفضة كمال اقترضت دنانير اقترضت كذا، إنما ده مصاغ المرأة حليها مش مطلق الذهب والفضة، ولهذا لا نقول يستأجر الدينار والدرهم، لا هذا في الحلي لأن الحلي معد للاستعمال فتؤجر هنا هذا على وجه الاستعمال، أما الدينار من الذهب أما الدرهم من الذهب فما تؤجره، تعطي واحد مثلا الدينار والدرهم تؤجره لا، لأن الإجارة تكون على المنفعة مش على العين، إنما لو واحد أخذ الذهب والفضة كدنانير ودراهم هيأجرها ليه بقى؟ لكن هياخدها يتصرف فيها وبعدين يرجع يسددها لك بعد ذلك. إنما الإجارة بتكون عقد على منافع، طب إيه المنفعة؟ الذهب عندك موجود وعند المرأة موجود اللي هو الحلي، فتستأجرها من أجل أن تلبسها، يبقى هذا إجارة على منفعة. منفعة لما تعطي درهما ودينارا هذه عين أصلا، وعين الذهب والفضة هذه لا تؤجر، تؤجر ذا دينارا ودرهما. اللي عليها بقى يقاس الفلوس هتؤجر دولارا، انما هذا الحلي معد للاستعمال، تاخذ المراه نفس الحلي تاخذ المراه تلبسه في عرسها تلبسه في كذا، يعني لو امراه مثلا ما عندها ذهب لو الجماعه اللي هم بتعرف في ستين الافراح لو انهم مثلا جعلوا عندهم ذهبا ايضا امراه ما عندها ذهب ولا كذا فتلبس تاخذ الفستان وتاخذ مثلا الذهب تتحلى بليلة العرس وبعد ذلك ترجعه، هل الإجارة هنا جائزة؟ الجواب نعم، لكن فيها الزكاة بقى. هنا لا يكون هنا المراد بذلك التحلي وإنما المراد بذلك الإجارة، لم يعد بقى للاقتناء. نعم الإيه؟ بالنسبة للحلي يعني قالوا الحلي يكون في الزكاة، نيجي على أصل الحلي نفسه، على أصل الحلي. نعم.
قال لا تجب الزكاة في الجواهر. قال الشوكاني ولا زكاة في غيرها من الجواهر. قال الشارح قد
نعم إذا لم يرد النص بذلك، ولو كانت هذه الجواهر أغلى من الذهب، الجواهر في بعض الجواهر أغلى من الذهب بكثير جدا، ومع ذلك لا تجب فيها الزكاة. ولا يقال كيف تكون هذه الجواهر أغلى من الذهب، ألا ننظر إلى المعنى من حصول الغنى وكذا؟ نقول لا، ننظر إلى النص. هذه الجواهر كانت على عهد رسول الله، الجواب نعم، ومع ذلك ما أخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. نعم.
قال كالدر واليقوت والزمرد والألماس واللؤلؤ والمرجان ونحوها، لعدم وجود دليل يدل على ذلك، والبراءة الأصلية مستصحبة، وقد تقدم في أول كتاب الزكاة ما يفيد هذا. قال أقول ليس من الورع ولا من الفقه أن يوجب الإنسان على العباد ما لم يوجبه الله عليهم، بل ذلك من الغلو المحض. والاستدلال ومثل خذ من أموالهم صدقة يستلزم وجوب الزكاة في كل جنس من أجناس ما يصدق عليه اسم المال، ومنه الحديد والنحاس والرصاص والثياب والفراش والحجر والمضر، وكل ما يقال له مال على فرض أنه ليس من أموال التجارة ولم يقل بذلك أحد من المسلمين. وليس لذلك لورود أدلة تخصص الأموال المذكورة من عموم خذ من أموالهم، حتى يقول إنها تجب زكاة ما لم يخصه دليل لبقائه تحت العموم، بل الذي شرع الله فيه الزكاة من أموال عباده هي أموال مخصوصة وأجناس معلومة ولم يوجب عليهم الزكاة في غيرها. فالواجب حمل الإضافة في الآية الكريمة على العهد لما تقرر.
نعم، المال المعهود، المال الذي ورد به النص خذ من أموالهم، ليس عموم الأموال بل الأموال التي ورد النص بها. نعم.
لما تقرر في علم الأصول والنحو والبيان أن الإضافة تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها اللام، ومن جملة أقسام اللام العهد، بل قال المحقق الرضا إنه الأصل في اللام. إذا تقرر هذا فالجواهر واللآلئ والدر والياقوت والزمرد والعقيق واليسر وسائر ما له نفاسة وارتفاع قيمة لا وجه لإيجاب الزكاة فيه، والتعليل للوجوب مجرد النفاسة ليس عليه أثارة من علم، ولو كان ذلك صحيحا لكان في المصنوعات من الحديد كالسيوف والبنادق ونحوها ما هو أنفس وأعلى ثمنا، ويلحق بذلك الصين والبلور واليشم وما يتعثر الإحاطة
والطلور واليشم وما يتعثر الإحاطة به
وما يتعثر الإحاطة به من الأشياء التي فيها نفاسة وللناس إليها رغبة. فما أحسن الإنصاف والوقوف على الحد الذي رسمه الشارع وإراحة الناس من هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان.
هذا كلام طيب. فالإنسان لا يوجب على الناس شيئا بغير نص ولا دليل، لا يوجب على الناس شيئا بغير نص ولا دليل، ولا يكلف الناس ما لم يكلفهم الله عز وجل به. فيقول فما أحسن الإنصاف والوقوف على الحد الذي رسمه الشارع، مثل ما قد يقول البعض أيضا. البعض بيقول لك مثلا لماذا الزكاة ليست في الخضرات والفواكه ثم تجعلونها في الحنطة والبر والأرز، مع أن الفواكه معروف، فواكه والخضرات فيها الأموال الطائلة، أما الأرز وأما الحنطة القمح وكذا ما فيها أموال، فعلام الشارع يجعل في هذه الزكاة ولا يجعل في هذه الزكاة؟ نقول الله أعلم سبحانه وتعالى. فلا نوجب على الناس ما لم يوجبه الشارع عليهم، هذه قاعدة عظيمة. فمن قال يجب نقول الدليل قبل ما تقول يجب، بل ولا يستحب، يجب ويستحب ويحرم ويكره ويباح لابد أن يكون هذا بدليل، ولابد أن يكون بدليل، ولا تؤخذ هذه الأشياء بآراء ولا أهواء. نعم.
فما أحسن الإنصاف.
نعم. يعني ايه قني؟ ما فيش جواهر اصلا الا للحلي ولا الزينة، سواء يزين جدار ولا يزين مرأة يعني. يبقى بيتاجر. هيعمل ايه يعني؟ ايه كنز برضه هيبيع
يعني بتركيا؟
يا اخويا محمد حدد الكلام. انت دلوقتي هتقول جيب فلوس اصلا مش للتجارة، امال ليه؟ للحلي تلبسه المرأة خلاص ما في مشكلة، يبقى لا زكاة فيه. يضعها كذا في البيت قطع ثمينة وكذا لا زكاة فيه. اه انما تقول بقى يجيب فلوس ويشتري بالفلوس عشان يبيع يبقى ده مات بيتاجر فيه. هنا
قال فما احسن الانصاف والوقوف على الحد الذي رسمه الشارع وإراحة الناس من هذه التكاليف التي ما انزل الله بها من سلطان، على ان الآية التي اوقعت كثيرا من الناس في ايجاب الزكاة فيما لم يجبه الله ويخص من اموالهم، قد ذكر ائمة التفسير انها في صدقة النفل وليست في صدقة الفرض التي نحن بصددها.
نعم لكن صحنا عامة. نعم طيب نكتفي بهذا.